المباركة، ولكم منا خالص الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكأي قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت أهلكناهم فلا أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء خميما فقطع أمواءهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رجال
من بلاد فارس. ترجمنا إلى العربية فاضل عبد الرضا. الهندسة الصوتية محمد ساور. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
عنوان هذه الحلقة: إبراهيم ابن أدهم ملك بلخ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأحبة في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة، حيث نتعرف على أحد مفاخر إيران الإسلام. إنه العارف غير الخافي على المطلعين في مجال العرفان، إبراهيم ابن أدهم ملك بلخ. ونحن هنا نقف على مقطع من حياته تحكي الحالة التي مرت عليه وأثارت في كنهه ثورة التحول لينبذ نعيم السلطة ومغرياتها ويسحقها، فيفكر في عوالم أبعد يرى فيها سمو الإنسان وهو يتحرر من القيود المادية، فيرحل إلى تلك العوالم ليرى فيها جوهر الوجود النقي. نذهب لنعرض الحدث والإرهاصات التي تزامنت معه، فكونوا معنا مستمعين.
حقا إنه لأمر غريب أن يأتي الوزير إلى بيت الملك ليطرح ما يهم شؤون الدولة هنا.
سلمت سيدتي مسلمة، السلام عليكم.
وعليك السلام، ما الأمر الذي استدعى مجيئك إلى بيت الملك لطرحه؟
سامحين على تجرؤنا سيدتي، نعم هو أمر هام استدعى مجيئي إلى هنا لطرحه على جلالة الملك إبراهيم بن أدهم، يتعلق بالشؤون العسكرية والدفاع، ليرى فيه الملك رأيه، ونحن رهن إشارته لتنفيذ أوامره. وإلا فكيف أجرؤ على المجيء إلى بيت الملك وسلب راحتكم وإزعاجكم؟
إزعاج؟ وأي إزعاج؟ لا بأس، فكثيرة مثل هذه المفاجآت، لكنك لم يسبق لك أن أقدمت على مثل هذا الأمر.
أكرر اعتذاري، آملا من سيدتي الصفح.
يبدو أنك تخفي أمرا ما يا وزير.
معك الحق، فأنا المخطئ إذ قدمت في وقت غير مناسب. أعتذر مرة أخرى وسأنصرف إذن، وأعرض الأمر على الملك في وقت آخر.
حشمة خان، منذ متى أصبحت غير أمينة على أسرار جلالة الملك؟
سيدتي ليس الأمر كما تظنين.
إذن قل لي ماذا حدث، ودون لف ودوران، ما هو الأمر الهام الذي دفعك للمجيء إلى قصرنا؟
كيف أصف الأمر؟
قل ما لديك بكل وضوح.
عند ارتحال الملا محمود الواعظ ووصول خبره بلاط الملك، أمر جلالته الجميع بالحضور في تشييعه ودفنه.
ولما سكت يا وزير؟
نعم، كان جلالته أيضا حاضرا إذ شهد عملية تكفينه ودفنه، حتى إهالة التراب عليه ووضع الحجر على قبره.
طيب، وما هو الشيء الغريب في الأمر؟
هكذا هو ظاهر الأمر كما يراه الآخرون، ولا شيء غريب في الأمر، ولكن لو تمعنا في كوامنها فقد نرى أن هذه الحادثة تركت أثرا خطيرا في أعماق ونفسية الملك.
تركت أثرا خطيرا؟ وكيف أثرت عليه أيها الوزير؟ أكمل، فقد شغلتني.
بعد رؤية الملك لعملية دفن الملا محمود الواعظ، ظل لساعات على وقفته متأملا ودون أن يحرك ساكنا، وبعد إلحاح وتوسل تمكنا من إبعاده عن القبر وإخراجه من مقبرة بلخ.
عجيب.
نعم، منذ ذلك الحين وقد مضى أسبوع على الحادث، وجلالة الملك لم يشرفنا بالحضور في بلاطه.
أتعني منذ ذلك الحين والملك في عالم آخر؟ وإلى هذا الحد شغل هذا الحادث ذهنه؟
معذرة سيدتي، أرجو أن لا يكون تجاوزا إذا قلت إن جلالته أخذ أحيانا يغير المواضيع أثناء الحديث ويخرج عنها. لا طبعا، ربما له الحق، فهو لا زال في حالة حزن ورثاء على المرحوم الملا محمود الواعظ، ويظهر أن فقدانه كان له وقع مؤلم عليه. ولكنه والحمد لله رغم ذلك لا زال بشوشا ومعافى.
حسنا أيها الوزير، اذهب أنت إلى البلاط، وهو دون شك سيحضر، وليس من الصحيح ألا تكون حاضرا هناك. تفضل، وشكرا على طرحك لهذا الأمر.
أرجو أن لا نكون قد تجاوزنا حدودنا عند حضرتكم.
في أمان الله يا حشمة خان.
حفظكم الله، في أمان الله.
الحق مع الوزير، لا شك أن جلالة الملك لم يذق الطعام منذ أيام. لأذهب وأرى الملك.
من كان يا مسلمة؟
إنه حشمة خان يا جلالة الملك. وزيرك.
سأتمشى قليلا.
جلالة الملك يقصد الذهاب إلى البلاط، أليس كذلك؟
بلى بلى، أنا ذهب.
لكن انتظر يا إبراهيم، انتظر.
دعيني أذهب يا مسلمة.
حسنا، ولكن ليس بهذا الزي.
دعيني أذهب، لا تمنعيني يا مسلمة، دعيني أذهب.
حسنا يا إبراهيم اذهب، ومتى منعتك يوما من الذهاب؟ لكن تريث حالما أهيئ لك الزي الملكي.
إنها مقيدة يا مسلمة، مقيدة.
سأعود حالا. يجب أن أتماشى معه كي أمحي عن ذهني ما طبع من صور التكفين والدفن التي رآها. هذا هو التاج، وهذا زي ملكي بلخ العظيم المرصع بالمجوهرات. زوجي العطوف، إنه ذهب. إبراهيم، يا إبراهيم، جلبت لك التاج والزي الملكي، إلى أين أنت ذاهب؟
إلى المقبرة.
يا إلهي، ما هذا الذي حدث لزوجي؟ يجب أن ألحق به وبأي شكل من الأشكال، ألبسه زيه الملكي وأذهب به إلى البلاط، بعده نرى ماذا نفعل. إبراهيم، انتظر يا إبراهيم.
جعلت فداك أيها الملك إبراهيم ملك بلخ، إن كانت لك أي طلبات فنحن على السمع والطاعة في تنفيذها لك فورا.
يا حشمة خان، إن الملك لا يرتاح إلا في بيته، وكل ما يريده يطلبه من زوجته وليس منك، فإنك مهما كنت فأنت غريب في العائلة.
النافذة.
حشمة خان، أرأيت كم أننا غافلون وشارد الذهن؟ أسرع أسرع وافتح تلك النافذة.
سمعا وطاعة.
سيعيد نسيم المساء العليل له حالته الطبيعية.
أين الشمس؟
الشمس؟ جعلت فداك، فلأن الليل أرخى سدوله وحان وقت استراحة جلالة الملك، أخفت الشمس نفسها لتهيئ كل الأجواء للملك ويركن إلى الهدوء والسكينة.
سيدتي، إذا رأيت أن من المناسب أن يغادر وزيركم مستأذنا ويترك الجو للملك ليأخذ قسط من الراحة.
شكرا جزيلا يا وزير، اذهب إلى بيتك ولا تقلق.
على السمع والطاعة سيدتي، عن إذنكم.
تفضل. حقا يا سيد حشمة خان؟
أمر سيدتي.
لي رجاء.
تفضلي.
إلى أن تتحسن حال الملك النفسية والمعنوية، أشرف أنت على زمام الأمور، ولك صلاحية الحل والفصل فيما تراه مناسبا للبلاد.
من الطبيعي سيكون هكذا، ولتطمئن سيدتي أيضا أن موضوع الملك سيبقى طي الكتمان. تعلمين أن العدو وحتى الصديق يتربصون الدوائر.
أرحت بالي يا حشمة خان، لقد قلت ما كان يجول بخاطري ويشغل بالي. حسنا، سلمت وفي أمان الله.
سلم جلالة الملك، في أمان الله سيدتي.
حفظك الله.
حسنا، سأنهض.
ولما ذهب صوب النافذة؟ لعلك بعد استنشاق شيء من الهواء تذهب إلى الفراش.
أذهب. أذهب.
ليس من تلك الجهة، فهي تنتهي إلى باب الخروج.
نعم.
شكرا جزيلا زوجي الودود الذي يحترم رأي زوجته.
يا مسلمة، أنت حامل، فعليك أن ترتاحي.
يا زوجي العزيز، أكون مرتاحة متى ما رأيتك مرتاحا.
ودودة أنت يا مسلمة، ودودة.
المرأة والرجل أحدهما مرآة الآخر. أعرف أن ما يبدر مني هو انعكاس لما يبدر منك. حسنا، أخلد أنت الآن إلى النوم، فغدا لديك مهام في البلاط والجميع سينتظرونك.
حسنا. ما هذا الصوت؟ لعلها أوهام. نعم، من المتيقن أن أحدا ما هناك، يجب أن أتعقبه، يجب أن أذهب بهدوء حتى السطح. لا، لربما سيفر صاحب الصوت. إذن أين هم الحراس؟ لا بد أنهم نائمون كالملوك، تراهم سنية عمرهم نائمين. ولا نخجل، أنا على يقين أن هذا يقصد إيذائي.
عفوا يا رجل، إذ حرمتك من نومك الهانئ.
يا لها من أبا، يا له من وجه منير. من أنت؟ ها؟
أفي ناظريك خلل؟
ناظري؟ لا، إنه الليل.
لكن عباد الله لا فرق عندهم ليلا كان أم نهارا.
ألحق معك. أيا كنت فأنت أحد عباد الله، صحيح؟
وأنا مثلك.
نعم مثلي، نعم، ولكن أتعلم من هذا الذي يجب أن أكشف له عن مكنون قلبي؟ أيا كان، فلا بد لديه غاية من وجوده في أسطح الآخرين.
أجل، خاصة عندما يكون ذلك السطح يعود لمن يرى نفسه ملكا.
لم تقل لي من أنت وماذا تريد.
ظللت ناقتي فقادتني قدماي إلى سطح الملك.
في البداية ظننت به خيرا، ولكن الآن لا أراه إلا مخمورا وغافلا.
يا هذا، تفتش عن ناقة فوق السطوح؟
أولا لست مخمورا ولا غافلا، بل أنت المخمور والغافل. الحائر الذي يبحث عن ربه فوق كرسي العرش وفي زي السلاطين.
ومن أين علم هذا بمعاناتي؟ يا له من أمر غريب.
إبراهيم، ماذا تفعل هنا؟
وهذا هو سؤالي أنا حقا، لماذا نحن هنا؟
سمعت أصوات أقدام متسارعة فأوصلت نفسي إلى غرفتك فلم أجدك، فسعيت وبحملي هذا أن أصعد السلالم حتى أعثر عليك.
اذهبي أنت.
إبراهيم، أقسم عليك تعال لنذهب، أرجوك يا إبراهيم.
تبكين يا مسلمة؟
نعم.
سامحيني، بالله الذي هو في كل مكان لم أكن أقصد ذلك. الطفل الذي في أحشائك عليك بالاعتناء به يا مسلمة، يجب أن يبقى طاهرة، أن يكبر طاهرة وطاهرا من أنا كثير الذنب يا مسلمة، كثير الذنب.
تعال يا إبراهيم تعال، كلنا نمر أحيانا بتأنيب الضمير، لكن ما أحلى أن يصحو الإنسان على نفسه فيبكي ويندم ويستغفر ليتنقى من الأدران.
نستغفر.
أنت ملك هذه البلاد يا إبراهيم، وليس من الصواب أن يراك الحرس بهذا القلق والاضطراب، فسيظنون أنك تتكلم لا شعوريا مع نفسك.
ولكنهم ليسوا بموجودين.
بل كانوا موجودين لكنك تجاهلتهم ولم يقولوا شيئا ولم يتدخلوا بشيء. على كل حال يجب أن تخلد إلى النوم لتنهض باكرا وعلى نشاط وحيوية لتحضر البلاط.
أنا المملكة؟
نعم يا إبراهيم، هيا بنا.
لقد غمرتنا الفرحة والجميع سعداء برؤية جلالة ملك مملكة بلخ العظيم، وهو مسرور معافى.
لماذا جيء بي إلى هنا؟
جعلت فداك، عسى ألا تكون هناك أي زحمة، إذ المفترض شرح أوضاع المملكة لجلالتكم.
زحمة أوضاع البلاد؟
سيدي، إن أوضاع البلاد على خير ما يرام، وكل شيء يسير حسب أوامر صاحب الجلالة. فيما يتعلق بشؤون البلاد والعسكر والخطط الحربية ومربطة القوات على طول حدود البلاد مع الدول المجاورة، والآن وقت لقاء جلالتكم بالرعية، وما إن تأذن فخامتكم سيصطف الجميع رافع الأيادي مبتهلين بالدعاء أن يحفظكم الله، وهم ينتظرون إنعامكم عليهم. والآن بانتظاركم، هل لا تتفضلون جلالة الملك؟
ما هذا الصوت؟
وأي صوت يا سيدي؟
ألم تسمعوا أصوات جمع غفير يسيرون على السطوح ذهابا وإيابا؟
عجبا.
أيها الوزير.
متربعون اليوم على عرش الملوكية، ها؟
لماذا خرس الوزير؟ لماذا لم يعترض أحد هذا الرجل؟ لماذا لم يقل أحد شيئا لهذا الرجل؟ إن هذا الرجل عكر صفونا. اعمل شيئا يا وزير، اعمل شيئا.
إن الذي ينطق هو الذي يخرس.
ماذا تريد؟ ولماذا دخلت البلاط؟ فأنت لست معنيا بالحضور في هذا المكان.
هل انتهيت من كلامك؟ هل قلت كل ما أردت قوله؟
لا، لدي الكثير مما يجول بخاطري، ولكن ليس لك ولا لهذا الجمع. أنت ماذا تريد يا رجل؟ ماذا تريد؟
أريد أن أكون هنا وفي هذا المكان.
هذا المكان يخصني أنا، ولا أراك إلا مجنونا ولا تعلم ما تقول. تصورتك الليلة الماضية مخمورا وغافلة، أما الآن فلا أراك إلا مجنونا فالتا من القيود.
لدي سؤال، إذا أجبت عنه قبلت قولك إني مجنون وفالت من القيود، وسأنفذ كل ما تريد.
حسنا، اسأل.
هذا البيت كان ملك من قبلك؟
كان لوالدي، وليس بيتا بل بلاط.
أي دار الحكومة. حسنا، بلاط كما تقول. وقبل والدك لمن كان؟
لوالدي والدي.
وقبله؟
كان لسليمان بن قاموس.
وقبل سليمان؟
قاموس بن شاهرخ،
وقبل ذلك
شاهرخ بن بليد، وقبله أيضا لوالدي شاهرخ. إلى أين تريد أن تصل بأسئلتك المتتالية هذه؟
أين ذهب كل هؤلاء؟
ماتوا وذهبوا إلى ديار أخرى.
أليس البلاط مكانا يأتيه أحد ثم يذهب فيأتيه آخر ثم يذهب وهكذا؟ ثم بعد ذلك تصطاد أنت أيضا. توقعنا أنك اتعظت من موت الملا محمود الواعظ،
ولكن من أنت؟
فكر قليلا، فكر.
ما الذي جرى؟ لماذا لم نفهم من هو هذا الرجل وماذا قال؟
هيع الفرس لنذهب للصيد، هيع الفرس.
جعلت فداك يا مولاي، إن هذا لم يكن ضمن برنامجكم.
لقد تحدث هذا الرجل عن الصيد، يجب أن أذهب، يجب أن أذهب.
يا مولاي، وأي صيد جعلت فداك؟ لا يشغل بالك كلام هذا الرجل، سنعاقب كل الحراس الذين سمحوا له بالدخول. أرجو من جلالتكم الصفحة لكل ما حدث.
كفى كلاما، أنا ذاهب، فهيئ الفرس وأت به، يجب أن نتحرك، هيا.
ما الذي حدث؟
أسكتوا، أسكتوا، ما هذه الضوضاء؟
ما إن ذهب الملك حتى بدأتم بالضجيج؟ ابقوا حيث أنتم حتى نعود. علي أن أذهب إلى الملكة وأستعين بها لوضع حل لهذا الأمر. نعم، هكذا أفضل.
لن أدعك تذهب يا إبراهيم، فقريبا سيأتي وليدنا إلى الوجود وأنت تريد الرحيل.
يا مسلمة، يا مسلمة، يجب أن أرحل، فليس لي بعد الآن من مكان هنا، كل ما في الوجود يدعوني للرحيل.
وماذا سأقول لمولودنا؟ أقول إن أباك وهو في أوج عظمته واقتداره ترك كل شيء وراءه ورحل؟
إن وجود أب مثلي غرق في الذنوب، سيلوث ذلك المخلوق النقي البريء. أنا إلى هنا، لا، هو هذا الأنا، متى ما انعدم فسأعود. لقد أرقني يا امرأة، أرقني. من أنا؟ وإذا موجود فما هو؟ وإذا غير موجود فماذا يجب أن يكون؟ أين فرسي؟
إبراهيم، أرجوك يا إبراهيم، لماذا في مثل هذا الوقت؟ لماذا؟
ماذا حصل سيدتي؟ لماذا تتلوين هكذا؟ ماذا حدث؟
رحل، إنه رحل يا حشمة خان.
ماذا؟
رحل إبراهيم، رحل.
إنه سيعود سيدتي، سيعود، لا تقلقي.
ولكن متى؟ متى؟
ما حدث في البلاط بعث في قلبي الأمل فيه.
هل أخبرتني يا حشمة خان ما الذي حدث؟ فأي ما كان ذاك الحدث؟ فهو الذي جره إلى هذا الانزواء.
لقد نفذ إلى البلاط رجل دون أن يحس به أي حاجب، ذو هيبة خاصة، وجرى بينهما حوار قصير ثم رحل، فظهرت على وجه سيدي إمارة الحيرة، وكأن النار قد شبت في صدره، حتى أنا المذنب لمست من خلال الذهول الذي بدا على وجهه أنه خرج من قلبه حب السلطنة كما يحصل لكثير من الرجال العظام الذين نبذت قلوبهم حب الدنيا
وتركوا تيجانها وعروشها.
ولكن لماذا وحيدا؟ لماذا لم يأخذني معه؟
اهدئي يا سيدتي، اهدئي. لحسن الحظ أنه ترك وراءه ولي عهد يرثه. ولا تقلقي كثيرا سيدتي، فهو سيعود، ولكن سيعود ذا شخصية عرفانية تحيطه هالة من نور الله سبحانه. فالصحيح الآن أن تفكري كيف تهيئ الأمور لابنك الذي سيملأ فراغ أبيه ليمسك زمام أمور البلاد على الوجه الصحيح. سأبعث فورا لإحضار القابلة، وإن شاء الله ترين الراحة بعد ذلك.
إبراهيم، إبراهيم،
كان الله في عونه أينما حل. إن أميرنا إبراهيم بن أدهم رجح أن يكون ملكا وسلطانا على نفسه من أن يكون ملكا وسلطانا على الناس. يا لسعادتك يا سيدي، يا لسعادتك.
الحمد لله، الحمد لله على كل حال، الحمد لله. رعتك العناية الإلهية يا إبراهيم، رعتك العناية الإلهية وحفظك من كل مكروه. في أمان الله يا إبراهيم، في أمان الله يا إبراهيم، في أمان الله.
وهكذا مستمعينا الأحبة في كل مكان، قدمنا مع حضراتكم إلى نهاية حلقة اليوم من سلسلة تمثيليات رجال من بلاد فارس، وكنا مع نبذة من سيرة إبراهيم ابن أدهم ملك بلخ.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، علي حيدر، مصطفى محمود، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ومنار عبد الجبار. رجال
من بلاد فارس،
من إخراج كريم حسن، ترجمة إلى العربية فاضل عبد الرضا.
يا إلهي يا إلهي، إن أكن أخطأت أو جاوزت قدري فاعف عن ذنبي واغفر لي خطيئتي ووزري واهدني للنور واشرح للهدى والحق صدري. أو جاوزت قدري. أرسلته للناس بالحق بشيرا بالذي أرسلته للناس بالحق بشيرا والنصير حين لا وتشفعت بما أنزلت من آل كتابك يا إلهي يا قريب العفو قد لذت ببابك وتشفعت بما أنزلت من آل كتابك فاقبل التوبة مني وقني شر عذابي واهدني للنور واشرح للهدى والحق صدري يا إلهي يا إلهي يا إلهي إن أكن أخطأت أو جاوزت قدري فاعف عن ذنبي واغفر لي خطيئاتي ووزري واهدني للنور واشرح للهدى والحق صدري يا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
العمارة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته.
أعزائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج العمارة الإيرانية.
تحدثنا لكم أعزائنا المستمعين في حلقات سابقة من البرنامج بطرز العمارة المختلفة في إيران، وأوضحنا أنها بدأت منذ آلاف السنين وشهدت تغييراً وتأثيراً من مختلف الطرز المجاورة. وتفيد الدراسات التاريخية أن فنون العمارة في كل بلد تابعة لأحواله الجغرافية وأوضاعه الاجتماعية في كل عهد من عهوده. وننوي في هذه الحلقة أن نتحدث بالعمارة الإيرانية على أنها آثار تاريخية لها روح حي ومقاوم.
فقد قامت على سنن قديمة وحظيت بتطور وتغير، لكنها بقيت ذات مشتركات متعددة، وتبدو وجوه الاشتراك والعناصر واحدة، مثل الاستفادة من الكلمات لصياغة جملة أو إبراز بيت من الشعر وعليه، وإضافة إلى الالتفات إلى معاني الكلمات ينبغي النظر إلى المعاني الثقافية والاستعمال المتنوع للكلمات.
فعندما نتحدث بأجزاء المبنى ومكوناته مثل الجدار والشباك والقاع والسقف والجنبذ وغيره، نرى الارتباط القائم بين هذه الأجزاء والمكونات، يتبع قواعد خاصة كقواعد لفة دقيقة، فكلما وضعنا كلمة من مكانها فزنا بجملة منظمة وصحيحة وذات معنى للآخرين. والقواعد الخاصة بفنون العمارة قواعد هندسية يتميز بها طراز من طراز.
وهناك مستمعين الكرام منهجية أخرى للوصول إلى عمق وجذور الطراز المعماري تكمن في تعرف أجزاء وكيفية التركيب وصولا إلى تنفيذ تصميم بذاته، ومثلما يدلنا فناء المسجد والجنبذ والمنارة والمئذنة والإيوان والمحراب على العبادة، يدلنا أيضا على الجذور الثقافية والاعتقادية لكل عنصر من هذه العناصر التي تقدم ذكرها الآن. ولمعرفة أثر عمراني وتحليله يدرس مظهره وجوهره، وسنتولى في هذا البرنامج الإشارة إلى بعض هذه المعاني والقيم الخالدة في العمارة الإيرانية، فكونوا معنا حتى نهاية المشوار.
تعني كلمة النظم في اللغة الفارسية الترتيب والعناية والقيام بعمل ما، وتعني في اللغات الأخرى القاعدة المناسبة والقانون والرسوم. فللنظم والتنظيم الأثر البالغ في الإبداع الجمالي في الفنون المرئية والمسموعة.
أعزائي الكرام، قال المتخصص الأسترالي في شؤون الفنون كولار بهذا الخصوص: إن مبنى ما كحبة الثلج، مثل الكريستال، مثل الشجر أو الصدف، ينبغي أن يتمتع بالنظم الوجودي والهندسي ويجسد الغاية من وجوده. إن مطالعة تاريخ فنون العمارة وبناء المدن تدل على أن هناك نظما قائما في عملية ظهور ونماء المدن والأبنية، وهو نظم وشكل من أشكال النظم الإلهي أو الطبيعي أو الإنساني.
مستمعينا الأفاضل، نواصل لحضراتكم تقديم هذه الحلقة من برنامج العمارة الإيرانية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فابقوا معنا.
أعزائي الكرام، النظم الإلهي نظم يحكم عالم الوجود لأنه أمر إلهي، وقد أمر الإنسان أن يكون راعياً له ومواظباً عليه، ويجب أن يقتدي به في إنجاز شؤونه. ويطلق مصطلح النظم على النظم الطبيعي الذي يحكم عالم الوجود والطبيعة وأنواع الظواهر الطبيعية. أما النظم الآدمي فهو النظم الذي يأتي بعقل الإنسان وتدبيره، ويتناول العلاقات بين الإنسان وأخيه الإنسان في إطار وقالب العلاقات الاجتماعية.
أما الرؤية الإسلامية فهي ترى النظم الإنساني في نطاق النظم الإلهي ولا غير، وهو يأتي من قدرة العقل على التفكر والتدبر. والإنسان صنع الله عز وجل، ووظيفته الذي عهد إليه إصلاح هذا الكون البديع الذي لا يعدل هو ذرة فيه. لو تصورنا شبكة شطرنجية لمدينة تتكون من شوارع وأزقة، فإن عين الإنسان سترى الخطوط المتعامدة، وفيها تتجلى القوانين والقواعد الرياضية المبسطة بوضوح. ويبين النظم لنا طول وعرض المعابر وارتفاع المباني والألوان الموجودة، لكننا نستطيع الخوض أكثر عمقا في هذا النظم عندما نستطيع الإجابة عن أسئلة أخرى، مثل: أيما له الأفضلية في هذه الشبكة، الآلة أم الإنسان؟ وما هي الآثار التي تتركها هذه الشبكة على أعصاب الإنسان؟
أعزائي، يرى الخبراء أن تعريف النظم في كل دين ومبدأ يمكن أن يترك أثاره على الأبنية والمدن بصورة مباشرة. ويرى بعض المنظرين أن مبنى أو مدينة بأسرها تشبه جسم الإنسان الذي سميت أعضاؤه الرئيسة الثلاثة، الرأس والقلب والجسم بمركز الحكم ومركز الروحانية ومركز العمل والتجارة، فكان النظم الحاكم على جسم الإنسان مورد عناية علماء الأمة لتأثيره في فنون العمارة الإسلامية. وتشير النماذج الهندسية الموزونة في إيران في العهد الإسلامي خاصة إلى أن المصممين والبنائين الإيرانيين استفادوا من النظم المتبع في جسم الإنسان وأخذوا ذلك في بناء المدن والأبنية المختلفة.
مستمعينا الكرام، واحدة من المصطلحات التي دأب عالم الاجتماع الشهير ابن خلدون على تكرارها المدنية أو الحضارة، وهي مرتبطة بالعيش في المدن، وهكذا يجد النظم مفهومه في المدنية، والأخيرة نموذج من حياة منظمة قبالة العيش في الصحراء أو الترحل كالغجر. فالصحراء والغابة والجبال فضاءات متنوعة لا يحدها حد، وليس للنظم الإنساني فيها من معنى.
نعم، والحضارة الإيرانية القديمة والحضارة الإسلامية التي أعقبتها شادتا مدنا كبيرة ذات مواصلات منظمة شهدت بالبراعة والدقة اللتين أنجزتاها. وتبدو المدن الإيرانية القديمة مثل هجمتانا أو بارس، وكذلك المدن الإسلامية الكبيرة كبغداد وإصفهان وشيراز وتبريز والري، كلها انعكاس للقيم الإسلامية والإنسانية المتجلية في النظم. وبنظرة عامة تعد المدينة بمنزلة البيت، والبيت في الثقافة الإيرانية موضع الطمأنينة والراحة والسكن، وهو فضاء داخلي مغلق تعيش فيه أسرة واحدة أو عدد من الأسر، ويتم تقسيم المكان على فضاءات شخصية وخصوصية أصغر، وداخله يزخر بحيوية ونشاط لا يريان من الخارج.
قال نجم الدين بمات مؤلف كتاب المدن الإسلامية: الشارع في المدن الإسلامية والإيرانية امتداد للجدار، والمباني قد تم تزويدها بالعيون صوب الداخل، وكأنها العيون في الجسم، وتتجه المباني صوب الفضاءات الداخلية، وهكذا يلاحظ نظم خاص في الواجهات الخارجية، وللأبنية في شكلها الأصيل من الخارج مبسطة ومتشابهة كأنها أعضاء أسرة واحدة في نظر الأجانب، وهذا الأمر مستلهم من عقائد المسلمين في حفظ طمأنينتهم وصيانة شؤونهم داخل المنزل.
أعزائي الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامج العمارة الإيرانية.
حتى الحلقة المقبلة من البرنامج نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: وإن كنت في صلاتي نافلة وأقيمت الصلاة فاقطعها وصلي الفريضة مع الإمام. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان جواز قطع النافلة لأجل إدراك صلاة الجماعة، وجواز العدول من الفريضة إلى النافلة لأجل ذلك، كان كلامنا ولا يزال في أحكام صلاة الجماعة. ومن أحكام صلاة الجماعة إذا كان شخص يصلي صلاة مستحبة ثم أقيم الصلاة الجماعة، فإذا خاف هذا الشخص من إتمام الصلاة المستحبة عدم إدراك الجماعة، يستحب له أن يقطع الصلاة المستحبة ويصلي جماعة. وإذا كان شخص يصلي صلاة الفريضة كصلاة الظهر ثم أقيمت الجماعة، فإذا كان في الركعة الأولى أو الثانية يستحب له أن يعدل إلى النافلة بأن ينوي الصلاة المستحبة فيكملها ركعتين ثم يلتحق بصلاة الجماعة. ورب سائل يقول إذا أراد أن يكملها ركعتين خاف أن لا يدرك صلاة الجماعة، فهل يجوز له قطعها بعد أن عدل إلى النافلة؟ الجواب نعم، يجوز له قطعها كي يلتحق بصلاة الجماعة، هذا بشرط أن لا ينوي القطع قبل العدول من الفريضة إلى النافلة. فإذا عدل إلى النافلة وبعد العدول نوى قطعها فلا بأس بذلك. سؤال: هل يجوز قطع الفريضة لأجل الالتحاق بصلاة الجماعة بدون أن يعدل إلى النافلة؟ الجواب: بعض المراجع جوز ذلك، ولكن مع ذلك الأحوط عدم قطع الفريضة. سؤال: هل يجوز تصدي الإمامة لمن لا يحرز من نفسه العدالة مع اعتقاد المأمومين بعدالته؟ الجواب: بعض المراجع قال يجوز له أن يتصدى للجماعة، ويجوز له ترتيب آثار الجماعة، وبعض المراجع استشكل في ترتيب آثار الجماعة. فإذا شك الإمام بعدد الركعات فلا يجوز له أن يرجع إلى المأمومين بذلك، بل يعمل بوظيفة الشاك لو كان منفردا. سؤال: ما حكم المأموم إذا شك بعد السجدة الثانية من الإمام أنه سجد معه السجدتين أو سجدة واحدة؟ الجواب: يجب عليه الإتيان بأخرى إذا لم يتجاوز المحل، وأما إذا تجاوز المحل كما لو أنه شك بعد أن قام فلا يعتني بشكه. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء، تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه وآلائه، وأشرف الصلاة والسلام على أكرم رسله وأنبيائه، وعلى الأئمة الهداة أمنائه. إخوتنا وأحبتنا المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.